الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني عشر بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري وهو السابع من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: باب الغنى غنى النفس، أي سواء كان المتصف بذلك قليل المال أو كثيره. والغنى بكسر أوله مقصور وقد مد في ضرورة الشعر، وبفتح أوله مع المد هو الكفاية. فكم من إنسان كثير المال ولكنه فقير القلب، وكم من إنسان قليل المال وفقير الحال ولكنه غني القلب. فهذا هو الممدوح. ليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة الأموال والمراكب والعقارات والبيوت والمعاشات، ولكن الغنى غنى النفس. لا تتطلع إلى مال الغير وتكتفي بما يسره الله، فإن النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا، يعني إذا كان يؤدي إلى عدم الإنفاق في أوجه الخير. وإلا فكلما كثر الخير أي المال وكان صاحبه من أهل الخير فإلى خير. أي والله فإلى خير. كم فرجة تقع على يديه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة. وكم من حاجة تقضى على يديه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وكم من عسير يسهل على يديه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكم من أعمال صالحات يقوم بها من بناء مساجد أو طباعة كتب أو إنفاق على طلاب العلم، كل ذلك من الخير العظيم الذي يناله المسلم الموفق للإنفاق في أوجه الخير. مع أن الواقع أن أكثر الناس كلما كثرت أموالهم قل خيرهم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وكما في الحديث حديث الثلاثة الذين ابتلاهم الله، حيث قال الأبرص والأقرع حين جاءهم ذلك الفقير وعندهم الأموال الكثيرة الحقوق كثيرة، وأبوا أن يدفعوا إليه ناقة أو يدفعوا إليه بقرة، لأن أغلب الناس إذا استغنى نسي فقره، نسي حاجته، نسي خلته. وإلا فأنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. وقد تقدم الحديث: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: لا أينا. قال: فمال وارثه ما أخر وماله ما قدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا إنكار من الله عز وجل على كفار قريش ومن في بابهم. أيحسبون، يظنون أنما نمدهم نعطيهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إلى قول: من دون ذلك هم لها عاملون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فقلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أي ضلالات وأهواء وبدع وخرافات ومعاصي وسيئات. قال ابن عيينة: لم يعملوها لا بد من أن يعملوها، يعني إذا كانوا لم يعملوها في الحال سيعملوها في المستقبل كل ما قد كتبه الله عز وجل عليهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي صاحب سنة، قال حدثنا أبو بكر هو ابن عياش، قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى الممدوح هو الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأموال والعقارات وما في بابها، ولكن الغنى الممدوح غنى النفس. فإن هذا الذي يستفيد من غناه القناعة. رأيت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا لا يراني به منهمك، أمر على الناس مثل الملك. قال رحمه الله: إنما الغنى غنى النفس، في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما: إنما الغنى في النفس، وأصله في مسلم وابن حبان من حديث أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال ابن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثير ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي، ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. وقال القرطبي: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، بيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخصائص الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب ولا يلح في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا. والمتصف بفقر النفس على الضد منه، لكونه لا يقنع بما أعطى، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه. ثم إذا فأته المطلوب حزن وأسف، فكان فقيرا من المال لأنه لم يستغني بما أعطي، فكأنه ليس بغني. وأيضا يعني الطامع في الدنيا كالشارب من البحر، كلما ازداد شربا زاد عطشا، هكذا الشأن. أنت لا تظن أن بكثرة الدنيا ستصل إلى مرحلة تستغني فيها، إلا أن المسلم يقنع والمستقيم يقنع برزق الله عز وجل، إن كثر له استخدمه في الخير، وإن قطر عليه صبر وسأل الله عز وجل قضاء الحاجة. بينما أهل الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم: لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا. قال رحمه الله: باب فضل الفقر. وهذا ليس على إطلاقه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر، بل قرن الاستعاذة من الفقر بالاستعاذة بالكفر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وكان يأتي بهذا الدعاء دبر الصلاة، دليل على شدة وطأة الفقر. لكن من حيث الشأن يوم القيامة، شأن الفقير يدخل الجنة قبل الغني 500 عام من أعوام يوم القيامة. ولكن بعد ذلك إذا دخل الغني الجنة، ربما رفعت درجات العلا، وحصل النعيم المقيم، وحصل ما لم يحصله الفقير. فالغني الصالح الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ومما يدل على ذلك ما امتدح الله عز وجل به سليمان النبي الكريم. قال الله عز وجل بعد ذكره لسليمان الذي فتح عليه من الأموال والملك ما لم يفتح على غيره: نعم العبد إنه أواب. وقال عن أيوب بعد أن ابتلاه بالمرض والسقم والشدة وغير ذلك: نعم العبد إنه أواب. قال بعض العلماء: فالسلامة مع الإيمان أفضل من الابتلاء مع الإيمان، والله المستعان. وأما من ذهب إلى تفضيل الفقير الصابر، نعم له أجر الصبر، لكن الحديث الذي يستدلون به رد عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أقر المهاجرين لما قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم. فهنا هذه الزيادة يعني قد لا يصل إليها الفقير، ولو كان ذاكرا ولو كان صابرا ولو كان داعيا، لكن فضل الله عظيم. ابتلى الإنسان بالغنى عليه أن يكون في طاعة الله، ابتلى الإنسان بالفقر عليه أن يلزم طاعة الله، كما يعني ماذا حال كثير من الناس في هذا الباب، مع الغنى في طاعة الله، مع الفقر في طاعة الله. أما أن ينقلب حالك مع الغنى كفران ومع الفقر يعني خسران ويأس من روح الله، هذا هو الذي لا يستقيم، هذا هو الذي لا يستقيم. فمن كان طائعا لله مع غناه هنيئا له، وقد أراحه الله من هموم كثيرة ومن بذل وجهه للناس ومن كثير من الأمور، ربما وسع على أبنائه حتى ما تجعل في امرأتك، أكيد أنه سيجعل في امرأته اللحوم والدسوم والعسل والفواكه وأنواع العصائر وأنواع الخير العظيم، وهو مأجور على ذلك في إنفاقه على ولده، في إنفاقه على امرأته، في إنفاقه على أبيه وأمه، في إنفاقه على أقاربه، في تصدقه وأوجه خيره إلى غير ذلك. والفقير يصبر، يصبر ويؤجر على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن هذه المسألة تعود إلى هذا الحكم، أن الغني نعم الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ولشيخنا حفظه الله رسالة في ترجيح أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لكن المسألة كما أشرت إليكم وهذا الذي نراه، الله أعلم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، يعني رجل عظيم له مال له جاه له منزلة، هذا والله حري إن خطب أن ينكح يزوجه ولو كان كبير السن، ما ينظرون إلى سنه ولا ينظرون إلى علمه ولا ينظرون إلى جماله ولا ينظرون إلى عمله، بما أن المال قد زاد هذا هو الذي عليه أغلب الناس، وإن شفعان يشفع، يعني ربما يذهب الفقير والمحتاج إلى وظيفة، إلى يعني إلى تاجر ليقرضه أو إلى غير ذلك من الأمور ما يقبله، لكن إن جاء هذا الشريف هذا الكثير المال إن شفع يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، يعني قليل ذات اليد ضعيف الحال، هذا حري إن خطب ألا ينكح ما يزوجونه لقلة ماله وضيق حاله، وإن شفع ألا يشفع، يحتاج من يشفع له، وإن قال ألا يسمع لقوله، ربما قام خطيبا نفروا عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. لكن هل هذا الحديث يؤخذ به على أن كل فقير خير من ملء الأرض من كل غني؟ لا، هذا في حق كافر مع مسلم، فالمسلم الفقير خير من ملء الأرض من الغني الكافر. أما مسلم غني شاكر لربه، منفق في أوجه الخير، باذل لجاهه، باذل لماله، باذل لقوله في طاعة الله عز وجل، فلا شك أنه أفضل من الغني الصابر، يعني من الفقير الصابر، من الفقير الصابر، لأنه زاد بذل الوجاهة، بذل المال، يعني الإنفاق في أوجه الخير، وكم وكم من الأمور التي يرفع بها الدرجات ويعلو بها إلى المراتب العليات. فالخيرية عائدة إلى الإسلام، الخيرية في هذا الحديث ليست بعائدة إلى المال من عدمه، عائدة إلى الإسلام وإلى الطاعة. فإن كان غني صابر وطائع لله، يعني شاكر وطائع لله، وفقير عاصي لله، لا يعني هذا يذم. وإن وجد فقير صابر وغني عاصي، هذا غني لا يمدح بل يذم، وإذا وجد غني شاكر وفقير صابر فهنا يقدم الغني الشاكر، وإذا كان لا غني شاكر ولا فقير صابر فهذا أسوأ الحالات، كلهم على حال سيء. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا الحميدي أبو بكر، افتتح البخاري به صحيحه، قال حدثنا سفيان ابن عيينة. كنت أريد أسأل سؤال، من يأتينا بالفائدة هذه؟ البخاري افتتح صحيح بالحميدي، ومسلم زهير بن حرب، والترمذي قتيبة بن سعيد، والنسائي قتيبة بن سعيد، وابن ماجه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. نعم هذه فائدة يا أخوة. قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، يعني مخلصين لله صابرين على الفقر والشدة والحاجة. فوقع أجرنا على الله تعالى، أثابهم الله في دنياهم وأخراهم، عوضهم بدل الأموال بأموال، عوضهم بدل الزوجات بزوجات، عوضهم بدل الوطن بوطن، أكرمهم. فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل، والحال المسلمين ما زال على الصعوبة، قتل يوم أحد وترك نمرة نوع من اللباس، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه أي لقلة ذات يده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدي بها، يعني على المعنى السابق هؤلاء فقراء صبروا ولهم مكرمة غير الفقر والصبر فيه، السابقية في طاعة الله عز وجل، المجهاد في سبيل الله عز وجل إلى غير ذلك. فهو يهدبها في فتح أولي وسكون ثاني وكسر المهملة، ويجوز ضمها بعدها موحدة أي يقطفها. قال ابن بطال في الحديث ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم، وفي أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار، وفي أن الكفن يكون ساترا لجميع البدن، وأن الميت يصبر يصير كله عورة، ويحتمل أن يكون ذلك بطريق الكمال، وقد تقدم سائر ما يتعلق بذلك في كتاب الجنائز. قال ابن بطال ليس في حديث خباب تفضيل الفقير على الغني، وإنما فيها أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونها، وإنما كان لله خالصا ليثيبهم عليها في الآخرة، فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه، ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر طاعاتهم، وكانوا على نعيم الآخرة أحرص. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف قال سخر بن حماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس. وهذا فيه دليل أن كثير من الفقراء يسلمون ويدخلون في الإيمان ويؤجرون، وكثير من الأغنياء قد يكفرون ولا يدخلون في هذا الباب، يعني كما هو حال الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثل لهم. وأيضا قوله اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، يعني قد قيل في هذا عدة أقوال، لأن أكثر أهل الجنة أيضا النساء، أكثر أهل الجنة النساء. وقال بعضهم لعل هذا في بدء الأمر، ثم يعني خرجت من كان من النساء المسلمين في النار إلى الجنة، وقيل غير ذلك من الأقوال. المهم أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الخير العظيم. وفيه يعني دليل على وجود الجنة والنار الآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهما. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على أخوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. هذا اختاره الله له، لأن الله خيره بين أن يكون عبدا رسولا أو يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قال ابن بطال تركه عليه الصلاة والسلام لأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة، والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه. وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا. ويؤيد حديث ابن عمر لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما، أخرجه ابن أبي الدنيا قال ابن المدري وسنده جيد والله أعلم. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد، أي أنها كانت قليلة الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الحال لما تقدم بيانه من اختياره القلة على الكثرة. ولو أراد الدنيا لكانت مبسوطة بين يديه، ولكنه كان قانعا صلى الله عليه وسلم، وكان باذلا، كانت تأتيه الأموال الكثيرات، فله خمس الخمس، له خمس الخمس، ومع ذلك ينفقه في أوجه الخير. قالت: فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. كانت فيه بركة حين كانت تأخذ منه بدون أن تكيله، فلما كالته ذهبت تلك البركة، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.